تصور نخبة التأمين هذه لو كبرت وتضخمت ماذا سيكون أثرها؟ سيكون عكس ذلك، أثرها سيكون بتخفيض كلفة التأمين في المستقبل، لأن كلما يقوى التأمين كلما تقل الكلفة، فيتحقق بذلك التعاون، وهذه من أعلى صور التعاون في التأمين. ولذا نقول الأفضل في صور التأمين التعاوني أن لا يعاد الفائض للمشتركين، بل يكون الفائض قوة لمحفظة التأمين، فيتحقق بها معنى التعاون. ولذا لو كانت الفوائض تتراكم واحتياطيات التأمين تتزايد، والتأمين يكون بدوره في هذه الحالة، تصور محفظة التأمين على مدار 20 سنة والفوائض لا ترجع لهؤلاء ولا تأخذها شركة التأمين، وإنما شركة التأمين تأخذ أجرتها على الإدارة فقط وتربح من خلال الأجرة، ما يقال إنها لا تربح، لكنها لا تملك هذه الأقساط ولا تملك الفوائض. تخيل هذه المحفظة إذا كبرت كيف سيكون أثرها الإيجابي على المؤمنين سواء في الجيل الحالي أو في الجيل اللاحق؟ ستسير محفظة التأمين بعكس التضخم. إذا كانت هذه تزيد، المريال يصير ريالين والسلع تزيد، التأمين سينقص. ليه؟ لأن المحفظة قوية، وسيستفاد منها في إعادة التأمين أو تكوين شركات إعادة تكوين أوعية إعادة تأمين تكافلية تكبر وتتضخم. فالفارق في نظري كبير، ونقول بأنه لا فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، أعتقد أنها يعني محل نظر كبير إن لم تكن يعني مغالطة. هنا الأقساط لا تملكها شركة تتاجر بها، وعاء التأمين ليس تاجرا، هذه نقطة مهمة، وعاء التأمين ليس تاجرا، أما شركة التأمين فهي تاجرة، ومن هنا جاء العقد هنا معاوضة، بينما هنا لا يوجد عندنا عقد معاوضة، فكيف يقال إنهما سواء؟ فالفرق بينهما واضح، ولو كان الوقت يعني أطول من هذا لاستطعت أن أسترسل بهذا الأمر بما يجلي الأمر بصورة أكثر وضوحا من ذلك من خلال أمثلة ومعادلات توضع في تصور وعاء تأمين تعاوني وتصور وعاء تأمين تجاري. بعض الأخوة سأل عن التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد. أنا قد تستغربون لو قلت لكم أن مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية هي أفضل صورة للتأمين التكافلي لو كانت استثماراتها خالية من الربا. يعني عندنا في مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية عندنا فكرة تأمين وعندنا استثمار مال التأمين. مشكلتنا في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية هي الاستثمارات الربوية في السندات أو في الودائع الآجلة، وليست المشكلة في الفكرة. الفكرة هي أحسن فكرة لتأمين تعاوني. كيف؟ الأقساط الآن، أقساط معاشات التقاعد وأقساط التأمينات الاجتماعية، أين تذهب؟ هل تملكها جهة متربحة من وراها؟ مصلحة معاشات التقاعد ليست ربحية، يعني بمعنى ليست ربحية يعني ليس وراءها مساهمين يربحون منها، لأن وعاء المصلحة مصلحة معاشات التقاعد يعود لمجموع هؤلاء المشتركين، فالناس يضعون فيه هذا المقتطع من أجل أن يأخذوا منه بعد سن معينة أو بعد الاستقالة، ولا يلزم أن يكون ما أخذ بمقدار ما دفع، ولا ما صار تعاوني، بل في ناس يأخذون منه لأنه استمر الأمر بهم وعاشوا زمنا أطول أخذوا، لكن لو واحد مات ولا خلف أحد خلاص ينتهي، ما يرجع لحده، لأن هذا مقتضى التكافل، وإنما يعود هذا الجزء الذي توفر إلى أناس آخرين، ومن هنا يستمر وعاء التكافل. فهذا سر التكافل في المصلحة أو في التأمينات الاجتماعية، ولهذا الاشتراك فيها من حيث الفكرة من حيث أصل فكرتها جائز حتى لو انتهيت من العمل، وهو الناس يقول التأمينات الاجتماعية قد انتهي من العمل لكن استمر أدفع الاشتراك اللي هو قسطي وقسط الشركة، وليكن تستمر، لأن إذا جاز دفعه وأنت على رأس العمل فيجوز دفعه وأنت بعد تركك بالعمل. لكن الإشكالية الحقيقة الكبرى في المصلحة وفي التأمينات هي في الاستثمارات، في القدر الموجود في الاستثمارات، وهذا موطن الخلل والشرعي. وإن كان بعضهم يعتبر أن هذا أمر لا يد للناس فيه، خاصة وأنهم مؤسستان تعودان من حيث الارتباط بالدولة وليست ترتبط بقطاع خاص، وأن الاستثمارات فيها جبرية، يعني ما لا يستطيع المشاركون أن يتدخلوا في توجيه الاستثمارات. فبعضهم رأى أن الفرد المشترك لا يلحقه بذلك إثم، لأن الاشتراكات فيها أثناء العمل إجبارية، ولأن الاستثمار لا يد له فيه في قراره ولم يقبل عليه باختياره. ولكن أنا أشوف أو أرى أنه من خلال رؤية في الاستثمارات المصلحة والتأمينات، أنصح الذين يأخذون المعاش التقاعد سواء كان من التأمينات أو معاشات التقاعد أن يخصصوا جزءا من أموالهم يتخلصوا منه يكون صدقة لعلها تكون عن بعض تلك الاستثمارات. وبالمناسبة معظم الأموال الموجودة ليست من استثمارات، يعني معظمها اشتراكات، ونسبة الاستثمارات وإن كانت في السندات كثيرة بالنسبة لمجمل الاستثمارات لكنها قليلة بالنسبة لمجمل الموجودات، قليلة بالنسبة لمجمل الموجودات. إذا كان مثلا 211 مليار موجودة الاستثمارات أو في السندات، أنا نسيت الآن، لكن ممكن بلغت 3 مليارات، تمثل بالنسبة لمجمل الاستثمارات 47% لمجمل إيرادات الاستثمار، نسيت الآن لكن ممكن الواحد يستذكرها. فأقول من حيث فكرة التأمين فيها هي تأمين تكافلي. التعاونية للتأمين قبل أن تتحول إلى شركة فكرة التأمين فيها تكافلي، لأن الفائض أصلا لا يعود لناس تاجرين بالشركة، لأنها ملك لملك عام، ملك لبيت المال. ولذا لو كانت الجهات التأمينية ملك لبيت المال انتفى الحرج فيها، لأن الملكية عامة فيكون التكافل عاما فيها. فلا إشكال في الفكرة من حيث المصلحة والتأمينات الاجتماعية، لأنها تأمين تكافلي بالفعل. هذا القسط يخرج من ملكيتك نهائي، ما فيه، يخرج إلى ملكية هذا الوعاء. إذا بلغت سن معينة أو استقلت في فترة معينة فهناك تنظيم معين لاستعادة أو لأن تأخذ راتبا معينا أو مبلغا مقطوعا حسب اللي يحصل استقالة أو تقاعد، وهذا لا يلزم منه أن يكون متوافقا مع ما دفعت، بل قد يكون مثله أو يكون أقل أو يكون أكثر. وليس العقد هنا عقد معاوضة، بل هو صيغة من صيغ التكافل بين مجموع المشتركين، بدليل أن بعضهم قد يأخذ الكثير وبعضهم قد يأخذ القليل، وبعضهم قد يستحق وبعضهم قد لا يستحق، وليس مملوكا لجهة تتربح من وراء تلك المعاوضة حتى يحدث إشكال المعاوضة الذي ينبني عليه الربا أو ينبني عليه الغرض، لأنه في طرف عوضك. ولو كان هناك طرف معاوضة لكان جهة مالكة للوعاء تتربح من ورائه وتملك كل أقساطه، فهذا غير موجود. ولهذا في التأمين التعاوني الملكية تنتهي بوجود هذا الوعاء. ولو فرضنا أن الوعاء وعاء وقفيا، أن الوعاء وعاء وقفي، لو فرضنا أنه وقفي والناس تضع في هذا الوعاء الوقفي ويقولون من ويصرف من هذا الوقف على من كان صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، أو على من حدث لحادث، أو على أو على أو إلى آخره. هذا الوعاء الوقفي أليس شخصية مستقلة؟ والوقف صورة من صور القرب الجائزة، فكل الأقساط إذا صارت وقفا وتحولت وملكت بهذا الوعاء الوقفي، واشترط من يقدم هذا الوعاء أن يحصل منه على شيء عند احتياجه إليه، إما لحادث أو حسب الاتفاق الذي يكون في مثل هذا الصندوق، سواء كان الوقف لجميع القسط أو كان الوقف لجزء منه والباقي يكون مملوكا للوقف. فملكية الوقف صحيحة وهو منفصل عن ملكية المؤمنين وليس وعاء معاوضة ومتاجرة. هو نفس فكرة التأمين التعاوني إذا كان الوعاء شخصية مستقلة تملك الأقساط من أجل أن تحقق تكافل مجموع المشتركين التكافل بين مجموع المشتركين وليست جهة تعاوض من أجل أن يكون وراءها من يتربح من هذه المعاوضة. وطبعا المسألة تحتاج إلى تأمل لأن فرق وإن كان واضحا لكن يحتاج إلى تدقيق نظر. ومن هنا جاز اشتراك الناس في الأغذية في الأطعمة في السفريات بالقطة. نحن واحد يأخذ كثير وواحد يأكل قليل ولا يقال إن هذا غرر. واحد مثلا يمكن يأكل دجاج سين وواحد ما يأكل ولا فخ الدجاجة وهم تبرعين كل واحد من 100 ريال. ما يقال إن هذا غرر لأن أساس الوعاء هذا تكافل بينهم. ومن هذا قصة اللي وردت في الحديث الأشعريين كان كل واحد يضع ما معه من طعام ثم الجميع يأكلون منه. واحد يأكل كثير وواحد يأكل قليل. فأصل فكرة وفكرة التعاون من الصناديق العائلية من الصناديق التي تكون بين مجموع موظفين لتعويض أحدهم إذا حدث له شيء أو حادث أو نحو ذلك. ولا يمكن أن يقال إن هذا عقد معاوضة. مو عقد معاوضة. وإلا لو قيل إنه عقد معاوضة يترتب على ذلك أي صيغة فيها تعاون مهما كانت انها تحول معاوضة بناء على انه مستفيد. ليس مجرد حصول الاستفادة تعني المعاوضة. والا لقيل العاقلة ايضا العاقلة انها معاوضة. لانه اذا واحد محتاج البيئة الجميع سلموا عنه. واحتاج الثاني الجميع سلموا عنه. والثالث سلموا عنه. هل احد قال ان هذه عقد من عقود المعاوضة؟ احد قال. فالمسألة يا اخوان دقيقة في مسألة الفرق. وبالمناسبة فإن التأمين التعاوني سيحقق جميع مقاصد التأمين. والكلام هذا ليس كلاما لي أنا، كلام للمختصين في التأمين. يقول ليست المشكلة هي خلاص ما دام فيه أقساط سواء كانت ملكا للوعاء أو كانت مملوكة لهؤلاء، هو سيحقق مقاصد التأمين. فإذا كان الحرج الشرعي ينتفي بهذا، لما لا نأخذ بهذه الصيغة ونترك هذه الصيغة وتجتمع الكلمة على صيغة يعني يتقارب على القول بها أكثر العلماء. قد يوجد من يخالف فيها لكن أكثر العلماء قد يتفقون عليها وخاصة فيما يتعلق بقرارات المجامع وقرارات الهيئات. التأمين في المملكة العربية السعودية إشكاليته هو في اللائحة التنفيذية، لأن اللائحة التنفيذية نصت على أمرين كلاهما مشكل. الأمر الأول نصت على أن الفائض يعود إلى المساهمين أو أغلب الفائض يعود للمساهمين. قال 90% من الفائض يعود للمساهمين و10% يعود للمشتركين. إذا هي حيلة على التأمين التجاري كأنهم ملكوا أقساط التأمين كلها، أخذوا 90% وحطوا 10% علشان تكون من باب التحليل أو محلل. ولا شك أن هذا التفاف على التأمين التجاري. والثاني حتى في التعريف عرفوا التأمين من المعقول، يقول تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن وتعويض من يتعرض لهم للضرر. ثم عرفوا التأمين بأنه عاقل يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض المؤمن له. أن صارت معاوضة تجارية. تأمين التعاون ليس عقد بين جهة تاجر بأقساط التأمين. ولهذا جاءت اللائحة التنفيذية عليها جملة من الملحوظات التي حولت التأمين بدل تعاوني إلى تجاري. ولا ينفع يعني أن تكون اللوحة أو الترخيص اسمه ترخيص تعاوني، فلا بد من تصحيح مساره. ونؤمل إن شاء الله أن يصحح مسار التأمين. ولو صحح مسار التأمين لخدمت الصناعة في المملكة وانتفع الناس بالتأمين وصار هناك تشجع على الإقبال عليه. هناك طبعا نقاط دقيقة في تعبير مسار التأمين لكن أظن أن المحاضرة لا تكفي لذلك. وأنتقل إلى موضوع أخير وهو من الموضوعات التي وعدتكم بأنني سأتكلم فيها وهو موضوع مؤسسات الوساطة المالية أو نقول بصيغة أخرى أبرز أدوات السوق المالية. أبرز الأدوات في السوق المالية هي الأسهم والسندات والصكوك. والصكوك ربما أنها إلى الآن لم تفعل التفعيل الكافي، وإن كانت بدأت الآن تنتشر في عدد من الدول، سواء دول عربية والإسلامية أو دول الخليج أو غيرها. ودعونا نأخذ الأدوات المالية التي يتم تداولها في السوق المالية واحدة واحدة. الأدوات المالية يغلب على تسميتها بالأوراق المالية. الأدوات التي يتم تداولها في السوق المالية تسمى بالأوراق المالية. وأوراق المالية أبرزها ورقتان، الأسهم والسندات. خلونا نتكلم أولا بالسندات لأنها سنستبعدها من البداية ثم نرجع للأسهم. السندات عبارة عن ورقة تثبت دينا، تثبت دينا على المقترض. ورقة تثبت دينا على المقترض وبموجبها يستحق حامل السند القرض والفوائد المقررة على هذا القرض أو المتعاقد عليها في هذا القرض، سواء كانت فوائد ثابتة أو متغيرة حسب الآجال المضروبة عند عقد الاقتراض. إذا السند معروف وتسمى سندات القروض. السند معروف أنه سند بقرض، سند بقرض، والقرض يكون على أساس قرض بفائدة ربوية. كيف تتكون السندات؟ تتكون السندات عندما تحتاج شركة من الشركات إلى سيولة. تطرح المسؤول أنا بحاجة إلى سيولة، ما تروح للبنك تقترض، تطرح المسؤول أنا بحاجة إلى سيولة، بحاجة إلى 3 مليار ريال مثلا، أقرضوني. تقول الشركة أقرضوني أيها الناس ولكم فائدة 3 أو 4% أو فائدة متغيرة بأن يقال سايبر زائد كذا نقطة. وأنا قلت لكم قد تكون فائدة ثابتة وقد تكون متغيرة. وتدفع الفوائد أولا ثم إيرادات السند إلى أن يأتي الوقت، وقت النهائي للسند فيدفع أصل القرض. فلو فرضنا أن القرض مثلا السند بـ1000 ريال ويوزعون المبلغ إلى سندات، فقد يجعل قيمة السند مثلا 1000 ريال أو 100 ريال أو 50 ريال حسب عادة الإصدار للسند. فلو كان السند قيمته 1000 ريال هذا قيمة رسمية وفوائده 3%، معناها الفوائد كم؟ 3% عن 30 ريال كذا ولا لا؟ 30 ريال. تصرف الفوائد والمدة مثلا افترض انها 10 سنوات، اذا جاءت السنة 10 سدد اصل السند واطفئ السند، انتهى السند. فاثناء المدة قبل حلول السنة 10 تجد انك تدفع الفوائد، اصبح كأنه اصل مؤجر، كأنها اصل مستثمر، تدفع فوائد الى ان يأتي وقت الاطفاء فتدفع القيمة كاملة وينتهي السند. إذن السندات ببساطة هي أداة تمثل قرض بفائدة.